الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع صناعة النجاح. هذا البرنامج المتسلسل الذي يدور حول كيف ننجح، كيف نكون سعداء في الحياة. تحدثنا في معاني كثيرة، ألخصها بأن النجاح هو النجاح في أربعة جوانب. أولا، أن تنجح في داخلك، أن يكون عندك رضا نفسي، أن تسيطر على نفسك، أن يكون لك إرادة، أن تحدد كيف تدير حياتك. النجاح في داخلك، هذا أول مراتب النجاح. ولا يكفي هذا النجاح، بل لا بد أن تنجح مع من حولك، تنجح في علاقاتك. هذه مسألة في منتهى الأهمية كذلك، وقد فصلنا في هذين الجانبين بمبادئ وقوانين وطرق وعلاقات وأخلاق تجعلك تنجح في الطرفين. ثم لابد مع النجاح الداخلي وفي العلاقات أن ينجح الإنسان في عطائه، في إنجازه. وتحدثت هنا في حلقات كثيرة كيف يكون للإنسان أهداف، كيف يكون له طموحات، كيف تحدد المرأة ولا الشاب، كيف يحدد مجال حياتهم، وما هي المشاريع التي تريدون أن تنجزوها، وكيف تصلوا إليها. قضية التخطيط الذاتي وترتيب الحياة، هذه كلها معاني مهمة في النجاح في الحياة. كانت هذه حتى الآن أحاديثي حول النجاح، لكن كل هذا لا ينفع ولا يكفي، بل النجاح الحقيقي أن ينجح الإنسان في آخرته مع الله عز وجل. ما قيمة أن ينجح الإنسان في الدنيا ويفشل في الآخرة؟ ما قيمة أن ينجح في حياته القصيرة 60-70-100 سنة ويفشل في الحياة الخالدة التي تستمر ملايين السنين؟ عجيب. بعض الناس سبحان الله من أجل لذة أو شهوة ساعة، كما يقول العلماء، يقولون رب لذة ساعة أو شهوة ساعة أورثت ذل الدهر. ما الأهم، هذا النجاح الدنيوي أم الأخروي؟ عظمة الإسلام هو أنه أعطانا معادلة تقول انجح في الطرفين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذن نحن لسنا دعاة أن يعتزل الناس الدنيا أو يفشلوا في الدنيا، بالعكس نحن دعاة وابتغي فيما آتاك الله لحياة الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. هذه هي المعادلة التي نطمح إليها، نطمح إلى معادلة التوازن بين الدنيا والآخرة. الوزن الحقيقي هو للآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني الحياة الدائمة الخالدة. هذا معنى الحيوان في القرآن هنا، الحياة الدائمة الخالدة. أما الحياة الدنيا فمتاع، كمثل زرع، زرع نزل مطر خرج ويا الزرع، بدأ الزرع يشتعل خضارا وجمالا وانبهر الناس به وأعجبوا بهذا المنظر الجميل، ثم بعد فترة وجيزة يأتي الخريف ويبدأ يصفر ثم يتحطم ويزول. في النهاية نعم هناك لحظات متعة وهناك لحظات جمال، لكن في النهاية الحياة الدنيا زائلة. كم من إنسان نجح ووصل إلى المراتب العليا ثم عاش تعيسا قلقا محتارا أو مريضا، ولما مرض ما عنده من معاني الإيمان ما يثبته ويصبره، فعندها ضاع، ضاع في نفسه. كم من ممثلة مشهورة ملأت الدنيا بأغانيها وبأفلامها وبضحكاتها وبميوعتها وبشهواتها، ثم نزلت عليها الأمراض في آخر عمرها، وما كان عندها من معاني التوكل والإيمان والرضا بما قسم الله عز وجل، ما عندها شيء، فألقت نفسها من شباك وتحطمت. كم عاشت من شهرة ومن سعادة، كم، وما نتيجة هذه الشهرة والسعادة؟ هذا الذي نتحدث عنه. الذي نطمح إليه والذي نتمناه أن يصل الإنسان إلى معادلة التوازن في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. بالله عليكم، هل يلزم لأجل أن ينجح الإنسان ولا يكون مشهورا ولا يكون مؤثرا وفعالا أو يكون سعيدا، هل يلزم أن ينحرف في دينه أو يكفر بربه؟ هل يلزم لأجل أن يعيش الإنسان سعيدا أن يرتكب الحرام؟ هل يلزم؟ نحن كنا خير أمة، سدنا الدنيا بالدين، سدنا الدنيا، ما في تناقض، ما في تناقض، بل بالعكس، بالعكس الذي ندعو إليه شيء عظيم جدا، وهو أن يكون الإنسان في أعظم عطائه الدنيوي وفي أرقى مراتب التفكير وفي أعلى درجات العلم الحديث والتكنولوجيا والتطور والمنطق والمنهج العلمي في البحث، ندعو إلى هذا، وفي نفس الوقت ندعو إلى أن يتذكر نعمة الله عز وجل عليه، يستقر في داخله، يستقر، ينزع عن نفسه الشك. سبحان الله، مهما وصل الإنسان من مراتب العلم يبقى في نفسه شك. أذكر أني استمعت مرة في إذاعة أمريكا إلى حوار مع رائد فضاء، فبدأ الناس يتصلون، فاتصل واحد من الناس فقال، يسأل رائد الفضاء، يقول احنا دولتنا لماذا تصرف هذه البلايين على برامج الفضاء؟ أليس بالأولى أن تصرف هذه البلايين على الفقراء والمحتاجين في البلد؟ سؤال جميل، وكان الرد أجمل من رائد الفضاء. قال، كم مرة في السماء نظرت إلى النجوم وهي صافية؟ كم مرة تفكرت في نفسك وفي البشرية؟ وكم مرة خطر في بالك من أين جئنا؟ هل هناك أحد غيرنا؟ لماذا جئنا؟ ما الهدف؟ أين المصير؟ هذه الأسئلة الفلسفية التي تشغل البشر على مدى الزمان، هذه الأسئلة الفلسفية لا يستقر النفس، تستقر نفس إنسانية إلا بالإجابة عليها. نحن ندعو إلى أن ينجح الإنسان في الدنيا وينزع عن نفسه الشك. سأحدثكم عن هذا المعنى الخطير، معنى الشك الذي يذهب بالسعادة ويغلق الإنسان، بعد الفاصل إن شاء الله. الشك، الشك معنى سبحان الله يقتل السعادة. يعيش الإنسان في قلق، لا يعرف لماذا جاء، كيف جاء، أين مصيره. وسبحان الله، مهما كانت نجاحاته الدنيوية وعلاقاته وسعادته وفرفشته، سبحان الله إذا شك، الشك سبحان الله يمزق الأحشاء. لعله من أجمل ما كتب في هذا المعنى ما كتبه إيليا أبو ماضي، شاعر المهجر الشهير، في قصيدته الشهيرة الطلاسم، يعبر عن معنى الشك في أعلى درجاته. يقول في قصيدة طويلة اخترت لكم منها: جئت لا أعلم من أين، ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت. كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري، أجديد أم قديم أنا في هذا الوجود؟ هل أنا حر طليق أم أسير في قيود؟ هل أنا قائد نفسي وحياتي أم مقود؟ أتمنى أنني أدري، ولكن لست أدري. وطريقي، ما طريقي؟ أطويل أم قصير؟ هل أنا أصعد أم أهبط فيه وأغور؟ أأنا السائر في الدرب أم الدرب يسير؟ أم كلانا واقف والدهر يجري؟ لست أدري، لست أدري. أتراني قبل ما أصبحت إنسانا سويا؟ كنت محوا أو محالا أم تراني كنت شيئا؟ ألهذا اللغز حل أم سيبقى أبديا؟ لست أدري. ولماذا لست أدري؟ لست أدري. عجيب هذا الشك الذي يعيش فيه إيليا أبو ماضي وأمثاله. عجيب، شك يقلق الإنسان ويسيطر على حياته، شك يجعل الإنسان في حيرة تماما. تخيلوا الإنسان لما يخلو وحده، يغلق على نفس الباب بعد ما لعب ولها وأنتج وأدار شركات ولا أدار مناصب ولا أشار الناس إليه في البنان، ثم ذهب وحده وبدأ يتمزق من داخله في حالة الشك. هذه أي سعادة ستتحقق للإنسان لما يعيش في حالة الشك؟ هذا المعنى معنى خطير جدا. لا يمكن أن تحدث سعادة بدون استقرار للإيمان وللإجابة على الأسئلة الرئيسية: من أنا؟ من أوجدني هنا؟ ما مصيري؟ ما هدفي؟ ما هو طريقي؟ هل أنا وحدي أسير؟ هل أنا حر؟ أم هناك من يدير حياتي دون إرادة مني؟ ما الإجابة على كل هذه الأسئلة بدون الإجابة على أسئلة الإيمان الأساسية؟ لا تستقر النفس الإنسانية. أحدثكم بعد الفاصل عن بعض هذه الإجابات بإذن الله. الأسئلة الأهم: من أوجدني؟ لماذا خلقني؟ إلى أين مصيري؟ وما هو طريقي؟ لا يمكن أن تكون حياة الإنسان كلها عبث، لا يمكن أن يكون كل هذا الخلق وهذا الكون المعجز وهذه الطبيعة الخلابة بصنعها المتقن كل هذا عبث. سبحان الله، كيف يكون عبث؟ نحن لا يمكن أن نجد آلة من صنع إنسان صنعت عبثا هكذا لا فائدة منها. من فيكم مستعد يشتري آلة لا تعمل، لا هدف من وجودها؟ على الأقل لها جمال، لها شيء مفيد، لها نفع للبشرية، فيها شيء. أما هكذا عبث لا شيء. وهل يمكن أن يكون هذا الإتقان الذي في الكون كله والإتقان الذي في جسم الإنسان وهذا التكرار لهذا الإتقان؟ يعني لو قال بعض الناس بالصدفة، إنه ممكن صدفة حدث هذا، صدفة تحدث مرة، تحدث مرة أن يأتي جسم الإنسان فيكون معجزا في تركيبه والعين بدقتها صنعت صدفة هكذا، لكن أن تتكرر بلايين المرات كل هذا صدفة؟ كيف يعيش الناس بمثل هذه العقول؟ سبحان الله، بدون الإجابة على هذه الأسئلة لا تستقر النفس الإنسانية. يقول الله عز وجل: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما في لعب. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. لا يمكن، لا يمكن أن يكون كل هذا لعب. هل يمكن أن يعيش الإنسان بلا هدف بلا غاية؟ هل يمكن أن يصنع هذا الإنسان المعجز، هذه الآلة المعجزة كما يسميها الأمريكان The Incredible Machine، الآلة المعجزة، فعلا معجزة. يعني خذوا أي شيء من جسم الإنسان معجز، قارنوه بأي آلة، خذوا العين قارنوها بالكاميرات، خذوا الكلى وقارنوها بآلات الكلى الصناعية، قارنوا أي شيء تجدون إعجاز غير عادي. خذوا مخ الإنسان وقارنوه بأعظم كمبيوترات الدنيا، قارنوا هذا الإنسان بحجمه الصغير وبتركيبه المتقن، هذا كله بدون هدف. كيف يعيش الناس بمثل هذه العقول؟ كيف؟ ولو أردت أن أدخل في قضايا المنطق والدليل والبرهان المنطقي على أن الإنسان خلق لهدف وأنه لا يمكن أن يكون خلق صدفة، لدخلت. لكن ليس هذا من طبيعة برنامجنا. نعود ونقول صناعة النجاح أن الإنسان ينجح في عقله وفي فهمه للحياة من حوله، وهذا أول النجاح مع الله عز وجل. شوفوا الأعرابي بفطرته البسيطة يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لا إله إلا الله، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم كيف عرفت، كيف عرفت لا إله إلا الله؟ قال البعرة، أجلكم الله قادورة البعير، البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، فكيف بسماء ذات أبراج، فكيف بسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا تدل على العليم الخبير؟ سبحان الله، بفطرته لا يمكن هذا الخلق المعجز إلا أن يدل على وجود إله. بدون الإيمان بالله عز وجل، بدون استقرار هذا الإيمان في النفس، يظل الإنسان في قلق، وبهذا القلق مهما نجح في الدنيا وأشير إليه بالبنان، مهما وصل إلى ذلك، مع ذلك سيكون في حياة شقاء وبلا سعادة. مزيد من الإجابة على أسئلة الحيرة بعد الفاصل إن شاء الله. دون الإجابة على الأسئلة الرئيسية، سبحان الله، يعيش الإنسان في قلق، وإذا عاش في قلق مهما نجح في الحياة مع نفسه مع الناس وأشير إليه بالبنان، أنتج إنتاجات هائلة، مهما فعل سيبقى ضائعا قلقا تعيسا. كم من إنسان وصل إلى هذا وفي النهاية عاش في قلق، وخاصة لما تصيبه مصيبة ولما يحدث له مشكلة، سبحان الله ينهار ينهار. كم من إنسان من العظماء انتحر ولا انهار أمام مصائبه؟ لماذا؟ لأن الإجابة على هذه الأسئلة سبحان الله ما كانت في نفسه. مهما وصل الإنسان من قمة الشهرة سيبقى يحتاج الإجابة على هذه الأسئلة. من خلقني؟ هل أنا وجدت هكذا بدون هدف، صدفة؟ سبحان الله القرآن العظيم يجيب على هذا بإجابات بسيطة لكنها دقيقة، وفي نفس الوقت تصلح للفلاسفة وتصلح للعامة. أم خلقوا من غير شيء؟ هكذا صدفة، من غير شيء خلقتم؟ مستحيل. أم هم الخالقون؟ أنتم اللي خلقتوا أنفسكم؟ مستحيل. أم خلقوا السماوات والأرض؟ الإنسان هو الذي خلق السماوات والأرض والكواكب والنجوم والأشجار والأسماك، خلقنا كل شيء. نحن نعجز أن نخلق ذبابة، نخلق بيضة، نخلق حبة ثمرة، نحن لا أعجز من هذا، فكيف بأن نخلق السماوات والأرض؟ كل هذا صدفة، كل هذا عبث. سبحان الله، الذي لا يستطيع أن يصل إلى الإجابة على هذه الأسئلة مهما فعل سيبقى قلقا. الإجابة عليها طبعا تحتاج إلى تفصيل، وقد فصلت فيها في بعض كتبي وأشرتي في قضايا العقيدة، لكن أنا من الناس الذين يبحثون عن الحق، ودرست الأديان، درست المسيحية واليهودية والبوذية والهندوسية والأديان الأفريقية، ودرست مقارنة بالأديان، وكان عندي هدف أني عندما أدخل في دراسة الأديان أسأل نفسي ما الحق، أين الحق، وما زلت طالبا للحق، ولو وجدت الحق في أي مكان سأتبعه إن شاء الله. واستقر في نفسي أن الإجابة الإسلامية على هذه الأسئلة هي الإجابة التي تريح. هذه الأسئلة وإجاباتها، من أنا، لماذا وجدت، من خلقني، ما سر وجودي، ما مصيري، ما طريقي، هذه الأسئلة هي حواري معكم في اللقاء القادم إن شاء الله، لأن بدونها لا يمكن أن نحقق صناعة النجاح. إلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله.